والمعتقد والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة أوجه مطلقا كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أو سمم، ومقيدا بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد بإرادة تامة، ومقيدا بعلى كقوله تعالى لتستوي على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 34. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه مذكور
من قال إني عبد الله
إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يكن أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنهم ذلك لا نقصا ولا ظاهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر في استواء الله على عرشه، وهذا أخف من العلم لأنه هو عز وجل عام عال على كل شيء، وأما الاستواء فإنه خاص بالعرش. يقال إن الله تعالى على عرش السماوات، ولا يقال إنه استوى على السماوات، فالاستواء إذن أخف من العلوم، ولهذا يقر بعض أهل البدع بعلو الله عز وجل ولا يطيقون استوائه على عرشه. يقول الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، يعني أنه الاستواء كل معاني تدور على كمال وانتهاء، وإن كان قد تختلف في بعض الأماكن عن بعض إما بذات تفسير أو تقييد أو ما أشبه ذلك، وهذا ما يسمى بعلم الاشتقاق. ومن أحسن ما رأيت في هذا الباب كتاب مقاييس اللغة لابن فارس موجود في 6 مجلدات أو 7. هذا الكتاب يذكر في المادة يقول أصلها كذا وكذا، ثم يأتي في شواهد على هذا، وهو نافع لطالب العلم. وجانا نرى في التعريفات عند أهل الفقه يقول هذا مشتق من كذا ويسألون عليه. فالاستواء يطلق في اللغة على معاني متعددة كلها تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على 3 وجوه. انتبه لكلام المؤلف ورد في القرآن على 3 وجوه لا في اللغة، لأنه في اللغة ورد على 4 وجوه. الوجوه الثلاثة التي في القرآن، ووجه الرابع أن يكون محرونا في الواقع، يكون مثل قولهم استوى الماء والحشرة، استوى الماء والحشرة هذا ما جاء نظيره في القرآن، لكنه مستعمل في اللغة العربية. استوى الماء والخشبة، إيش معناه؟ يعني تساوى، وساوى الماء والخشبة. مهم من العلوم في القرآن ورد على ثلاثة أوجه: الأول مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. إشمعنى استوى؟ أي كمل. فإذا جاءت استوى مطلقة فهي بمعنى الكمال، ولهذا يقال استوى الطعام يعني كمل ونرد. ومقيدة بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فقد ورد في القرآن في كم موضع مقيدة بإلى؟ لا مقيدة بإلى أو في موضع في سورة البقرة؟ لا، وفي سورة فصل في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي سورة فصل ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فوردت في موضع في القرآن معجزة بإلى، واختلف المفسرون فيها، فقال بعضهم إن استوى هنا بمعنى قصد في إرادة جازمة، قصد إلى السماء. وهؤلاء أيدوا قولهم بوجهين: وجه لفظي ووجه معنوي. الوجه اللفظي قالوا إن استوى هنا عدت إلى، وهي إذا كانت بمعنى العلو فعدت في على، فلما عدت إلى صارت مرمنة معنى يتعدى عند إلى، يتعدى بإلى. يكون معنى استوى إليها أي قصد إليها على وجه كامل. نحن قلنا أنها تدور على الكمال والانتهاء، أي قصد إلى السماء قصدا كاملا. الوجه الثاني مما أيدوا به تفسيرا من هذا وجه معنوي، قال لأننا إذا قلنا استوى إلى السماء أي على إليها لازم من ذلك أن يكون قبل هذا تحت السماء. إذا قلنا استوى إليها يعني صعد إليها، صعد إليها، لازم أن يكون حين خلق الأرض تحت السماء، وهذا محال لأنه ينافي علو الله عز وجل. وإلى هذا المعنى أي إلى أن المراد استوى إلى السماء قصد إليها ذهب ابن كثير رحمه الله في التفسير. أما ابن جرير فإنه يقول إن استوى هنا بمعنى على، لأن هذا هو معناها في القرآن، كلما عدت حر الزرع فإنها بمعنى على، فإنه بمعنى على. ونقول كما نقول في كتاب الصفات استوى الله إلى السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون السماء فوقه حين خلق الأرض، بل إن هذا كما في قوله ينزل إلى السماء الدنيا، ولا يلزم أن تكون السماء أخرى فوقه، وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ. يكون معنى استوى إليها أي على إليها وصعد إليها واستفى إليها وما أشبه ذلك. ونقول إن هذا في أمور لا تدركها عقولنا تنزهها على ظاهر لفظها، وننزه الله تعالى عما لا يليق به من كون شيء من مخلوقاته فوقه. يقول معك ومقيد بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، الآية هذه قبلها شيء يبين معنى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. ظهور إيش؟ على ظهور ما تركبون، تستووا على ظهوره. معنى تستووا على ظهوره يقول معناه حينئذ العلو والاستقرار، لأن اللي يركب على البعير أو يركب على السفينة مثلا عال عليه كل لا ومستقر. ولهذا قال ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي ما كنا مقيتين له لولا أن الله سخر به. إلى الأسوة في القرآن ورد على ثلاثة وجوه مطلق مقيد بإله مقيد بعده. لننظر إلى استواء الله على العرش هل ورد في إله على العرش؟ ما ورد في إله. كل المواضع وهي سبعة في القرآن بالنسبة لاستواء الله على العرش كلها وردت في إله وعليه. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يلوح بجلاله وعظمته. هذا معنى استواء العرش يعني على عليه واستقر. أما على عليه فقد لا يستنكرها الإنسان لكن استقر استقر عليه أنكرها بعض أهل العلم من أهل السنة مع أنها جاءت عن السلف لكن أنكرها قال ما ينبغي أن يصف الله بأنه استقر على هذا الشيء على العرش لأن الاستقرار على الشيء قد يفهم منه حاجة المستقر إليه. وعلى هذا فنقول استوى على العرش أي على عليه على وجه خاص علوا يليق بجلاله وهو غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. ولكننا نقول اذا كان قد ورد عن السلف فنقول اننا ناخذ به ولا يلزم من استواء الله على عبد الامام الصادق عليه ان يكون الله مستادا اليه لا يلزم لأن العرش وكل المخلوقات مستادة إلى الله. وقد ذكر ابن القيم في النونية أنه ورد عن السلف تفسيرها بأربعة معاني بمعنى على وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد وبمعنى استقر. نحن حدثنا صعد وارتفع لأنه يغني عنها على يغني عنها على يقول استقر علويا يليق بجلاله وعظمته ليس كاستوائنا نحن على الفلك او على البعير او على السياره لاننا نحن اذا استوينا على هذه الاشياء محتاجون اليه وكذلك ولو انها مزيله من تحتنا لسقطنا. لكن الله عز وجل مستوى العرش وهو غير محتاج إليه بل العرش وغير من المخلوقات محتاج إلى الله. ويقول الله ومن صفاته الفعلية صفاته الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته وكل شيء يتعلق بمشيئة الله من صفاته فهو من الصفات الفعلية لأن الصفات الذاتية بازلة لا تنفك عن الله عز وجل. والدليل على أن الاستواء من الصفات الذاتية قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وجه الدلالة أن قوله ثم يدل على أن الاستواء كان بعد أن لم يكن خلق ثم استوى. إذا كان بعد أن يكون صارت الصفة فعلية نعم لا لا لو شاء الله تعالى لم يسوى العرش لكن الذاتية ما شاء الله من شاء متفق بها دائما إنما هي باعتبار جنس الفعل فإن جنس الفعل من الصفات الذاتية لأن يعني الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. نعم نعم لأنهم يقولون إن الاستواء في اللغة العربية يعتبر عن الاستقرار، يعتبر عن الاستقرار، لأن قول لتستوى على ظهوره ليس معنى مجرد العلو، فالعلو في اللغة لأنها ما تتم النعمة إلا إذا استويت على الكون وعلى الأنعام استواء باستقرار. أما لو تعلو عليها تستحيل تسقط ما هم مثلها. يقول لنا على الكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله تعالى في 7 مواضع من القرآن ولم تأتي في القرآن مرة واحدة بلفظ استوى، مما يدل على أنها حقيقة في العلو خلافا لمن فسرها بالاستدلال وخلافا لمن فسرها بالعلو. ومن أدلة السنة ما رواه الحلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. لما فرغ الله من خلقه يعني انتهى منه، ولا يعني ذلك أن الله تعالى شغله شيء عن شيء، ولكنه لما انتهى من الخلق فالانتهاء هنا بالنسبة للمخلوق لا للخالق، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا ولا يسأله شيء مع شيء. وبهذا يزول الإشكال الذي أورده بعض الناس على قول الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، فقال إن هذه الآية ظاهرة وأكثر أن الله كان مشغولا عن محاسبة الثقلين من قبل، ولكن نقول هذا ليس بصحيح، وإن المعنى أنه باعتبار محاسبة هؤلاء نعم صار تجد المحاسبة، وهو من باب التهديد لقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال وروى وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، وعلى هذا فتكون الملل مجمعة على استواء الله على عرشه. وقد أجمع عن السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على عرشه. أجمع أهل السنة. إذا قيل أهل السنة فمن هم؟ قال السلفيون نحن أهل السنة، وقال الأشعريون نحن أهل السنة، وقال الماتريديون نحن أهل السنة، وقال بعض الناس كلكم أهل السنة مصالح. ولكن الصواب الذي لا شك فيه أن أهل السنة لا ينفتح إلا على من؟ إلا على السلفيين المتبعين للسلف، لأن معنى أهل الشيء هو الملازم للشيء، ومن خرج عن السنة بتأويل لم تدل على السنة فهو ليس من أهل السنة. فالصواب أنه إذا قيل أهل السنة لا يعنى بهم إلا السلفيون، يعني المتبعين للسلف. قال أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ومعلوم أننا لو قلنا إن أهل السنة تشمل الأشعرية والماتريدية لو قلنا بذلك لكان نقل إجماع هذا غير صحيح، لأن الأشاعرة والماتريدية ما يقرون باستواء الله على عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولم يقل أحد منهم تسمع، ولا يمكن أحدا أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. إيش الفرق بين النص والظاهر؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ كلمة كيف استوى يحتمل أنه سؤال عن الكيفية مع الإقرار به للاستواء، ويحتمل أن يكون الاستفهام في الإنكار وشلون استوى العرش، هذا لا يمكن أليس كذلك؟ فطبيعة الاستفهام هنا يحتمل أنها استفهام على الكيفية مع الإقرار بأصل الاستواء، يحتمل أنها إنكار للاستواء، يعني كيف من الله استوى على العرش وهو خارق العرش. الإمام مالك رحمه الله أطرق مالك برأسه حتى أراه الرحلاء يعني العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول. ايش معنى غير مجهول؟ يعني غير مجهول المعنى، بل هو معلوم المعنى. والكيف غير معقول، يعني أننا لا أن عقولنا لا تدرك الكيف، وليس المعنى أنه لا كيفية للاستواء إلى العرش، خلافا لمن زعم ذلك، لأننا لو قلنا إن المعنى أنه لا كيفية للاستواء صار معناه نفي الاستواء أو نفي الاستواء، لأن كل موجود فلا بد له من كيفية، أليس كذلك؟ فإذا قلت لا كيفية للاستواء الله على العرش صار المعنى نفي الاستواء، لكن مراد السلف بقوله الكيف غير معقول يعني أننا نحن ما نعقل هذه الكيفية، وإلا فإن له كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. والإيمان به واجب، الإيمان بماذا؟ بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، كان كيفية ما عن الاستواء بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن يخرج، يعني ما أظن إلا مبتدعا. ولهذا أقول أراك بلا من همزة، ويصبح وما أراك أي ما أعلمك، يصبح ما أعلمك إلا مبتدعا. في هذا الترتيب لأن مالك رحمه الله ما يعلم الوجه عن هذا الرجل المبتدع، وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقوله الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناه العلو والاستقرار، وقوله كيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية الاستواء الله على العرش بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر كيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مشهورة يجب الكف عنها. أظن واضح المعنى، يقول الكيف غير معقول ما نعقله ولا ندركه بعقول، إذا كنا لا ندركه بعقولنا فإلى أي شيء نرجع؟ إلى الكتاب والسنة، إلى السمع. وهل ورد السمع بذكر كيفية؟ لا. إذا تبقى كيفية مجهولة لأنه انتفى عن الدليلان العقل والسمع. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ وقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فلا نتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه. وقال آخر إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له أخبرني كيف ذاته، فسيقول لك الذات مجهولة كيفية، فقل له إن الصفات فرع عن الذات، فإذا جهلت كيفية الذات جهلت كيفية الصفات، فالأمر واضح الحمد لله. نعم. نعم صحيح، الإجماع في مجال العقائد مثل الإجماع في مجال الأحكام. نعم، لأن مراد الإجماع إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هؤلاء لا يعتبروا قولا في الإجماع. نعم، لا هذا من باب التحقيق، مثلا ما قرا ان الله كان سميعا بصيرا وضع اكرامه على عينه واسالته على اذنه او بالعكس، وليس المعنى انه ان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان هذه العين وهذه وايضا له اذن لا يفعل، لكن يجعل التحقيق مثل قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وكون الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به على وجه اللائق واجب. لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. إذن الإيمان واجب بماذا؟ بالاستواء ولا بالكيف؟ بالاستواء. نعم.
قلنا أن يمكن أن يصلى في الصحابة عن سؤال الله في الصحابة.
قلت
نعم. الصحابة ما سأل الله
في الصحابة عن سؤال الله في الصحابة. أي ما سأل الله عز وجل. بيجي نعم. بيجي. وقول السؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما سألوا كيف استوى لأنهم يعلمون معنى الاستواء ويعلمون أنهم لم يدركوا كيفيته لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا ندرك كنها ذاته فلا يمكن أن ندرك كنها الصفات لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. لا الظاهر أن البدعة هو السؤال عن الكيفية هذا ظاهر السياق لأن الرجل سأل عن الكيفية وأما الخير في باب الأسماء والصفات فإن الصحابة يسألون الرسول أحيانا عن أسماء الله وصفاته قالوا مثلا أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض وقال أبو رضي الله عنه يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى ونحن جميع وهو واحد لا يسألون عن هذا الشيء لكن سؤالهم عن الكيفية وعن ما لا يمكن إدراكه ما يسألون. لا وما أراك إلا مبتدع إذا ما أراك إلا مبتدع لأن هذا كان من بيدنا يعني البدع في عهد المالك والأئمة كان أهل البدع ينشون على أهل العلم ثم يريدون أن يحلل مسائل الشبه وكان ذلك بيدنا.
ما كان يجرب الأمور الذي حنقت من هذا؟
نعم.
يعني يمكن لو كان يجرب الأمور أخرى حتى يصل إلى أعلم السؤال هذا.
لا هم يسألون مثل هذا البدع يمشون على الناس يقولون مثلا كيف كذا وكيف كذا علشان هم يشككون في هذا في عقائدهم أو يحاولون منهم أن يدعوا هذه العقائد إلى ما يعتقد هؤلاء. هذا بينهم كان. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله
قضاء الله على عرشه بمعنى العلو عليه لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذا اللزوم صحيح؟ ها؟ كل شيء على شيء كل شيء على شيء فإما أن يكون هذا الذي فوق أكبر من اللي تحت ها؟ ولا أصغر ولا مساوي صح؟ أين هذا صحيح هذا لزوم عقلي. فنقول في الجواب نقول في وهذا في بقية الإيراد وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتنع على الله. شف هذا الطاغوت المعول الخارج يمشي عليه كل من أنكر الصفات كل اللي يكون الصفات يقول لأن إثباتها يستلزم أن يكون جسما ثم يقولون الأجسام متماثلة. فإذا كانت الأجسام متماثلة وهذا يستلزم التجسيم لازم أن يكون الله مماثلا للخلق. لكن هذا المعول أظنه سبق لنا بيان أنه معول لا يستقيم معول لا يفيد. نعم. الجواب أن يقال لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء هذا حق ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يقبض السماوات في يمينه وكذلك الأرض. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدهم وعلى هذا فالله أكبر من كل شيء. وهذا ليس فيه أي محذور، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي نزه الله عنها. هل يلزم في هذا محذور؟ إذا قلنا أن الله أكبر من كل شيء، نحن نقول في كل صلاة يقول الله أكبر. وإن كان الذي يتبادر في قولنا الله أكبر في الصلاة وفي الأذان أنه أكبر من الكبرياء والعظمة، هذا هو متبادر، لكن مع ذلك أيضا هو أكبر من كل شيء حتى بذاته. نعم، والدليل على هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، والله عز وجل فوق العرش وليس محتاجا إلى العرش كما سبق، ليس محتاجا إليه. فحينئذ ما في مضطة ولا في محذور. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله أو إطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب ولا إنه أقوال السلف، أليس كذلك؟ دور في القرآن أن الله نفى أن يكون جسما أو أثبت أنه جسم، ما تجد. هات في السنة أن الرسول أثبت أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم، ما تجد هذا. في أقوال السلف ما تجد هذا. ما حدث القول في الجسم إلا بعد حدوث البدع، ولهذا نقول هذا ليس بموجود، وإطلاقه من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. لأن كلمة جسم إذا قلت هل الله جسم ولا لا يحتاج إلى تفصيل، فنقول أولا أما بالنسبة للفظه فلا نلتزم بالإثبات ولا بالنفي. لماذا؟ لعدم وعود ذلك، ما وعد أنه أثبته ولا نفاه، فحقنا أن نمسك عما أمسك الله عنه. بالنسبة للمعنى أن نقول إن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المستقل وكل جزء منه إلى الآخر فهذا يمتنع على الله. نحن مثل في أجسامنا بقية الجسم مستقل للرأس، لو زال الرأس ما لا فائدة من الجسم، واضح؟ مستقلين إلى الأمعاء والمعدة والقلب والكبد، لو أزيلت هذه منا ما بقي. بالنسبة للرب عز وجل ما يمكن أن يكون هكذا، ما يمكن أن نقول إن الله جسم بهذا المعنى أبدا، لأن ذلك يستلزم الحدوث والنقص العظيم، ويستلزم أن للخالق خالقا أحدثه. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. لأنك لو لم تصف الله في هذا الاجتهاد معناه أنه ليس بموجود، لو قلت ليس قائما بنفسه ولا متصفا بالصفات، إذن هل يمكن أن يكون موجودا؟ لا، بل هذا كقولهم إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمينه ولا شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، يشوفون لا شيء. فأنت إذا آمنت بالله عز وجل بأن بذات متصفة بالصفات اللائقة بها فهذا هو الحق، ولا يلزم على هذا شيء من اللوازم الباطلة في أبدا. بنا نعم لكن هذا المعنى ثابت بأن الله تعالى قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة به ولا لا؟ إذا نثبته،
لكن لا على أنه مقرر على الصفات،
لكن نسأل نقول أنه جسم، هذا ما نقول، ما نقوله تحاشيا لللفظ. لأنك لو قلت إن الله جسم، أولا إن الجسم كما تعرف موهم لمعنى باطل، وكل شيء يوهم معنى باطلا فالله لا يتصف به. إيه؟ نعم.
ليس على
نظر
على ان الله
اي نعم ما نقول اللفظ نرفضه، لكن هو الان اذا قالوا ان الله ليس بجسم يعني انه ما له ذات تتصل بالصفات. ولهذا حقيقه الامر عند هؤلاء المعطله ان الله عز وجل ما هو الا معنى من المعاني فقط، وليس ذات يستوي على العرش او ينزل او ياتي الفصل بين عباده، كل هذا ممكن عندهم. ولهذا يفسرون الاستواء بالاستيلاء، ويفسرون النزول بنزول الامر، ويفسرون الاتيان يوم القيامه باتيان امره ما اشبه ذلك. ما يصفون بالتناقض بارك الله فيك، لاننا نقول اننا تحاشينا هذا اللفظ لعدم وروده فقط، والا حقيقه الامر اننا اذا اردت المعنى جسم اي انه قائم بذاته متصل بالصفات فنحن نقول انه جسم بهذا المعنى، لكن ما نثبت اللفظ فقط، نتحاشاه لعدم وروده. وانت اذا اردت بالجسم هذا المعنى فهو جسم بهذا المعنى، الا اننا لا نتلفظ به، نتحاشى اللفظ، اما في المعنى فنؤمن بها. وهو ينكر هذا الشيء، ولهذا يقولون ان الصفات ما تقوم الا باجسام، فيجب ان ننكر الصفات كما هو طريقه بعض المعتزله من الغلاة. نعم نعم، وهي نعم
قد يكون هذا السماوات والأرض تحلق في مقاتل فلاك الكرسي وكرسي
كلامي
نعم
نعم يكون كان وهذا كل واحد نخبر من الثاني
الخردرة بالنسبة لهذا
نعم
أكبر من كان الكرسي في جنس العرض تحلق في مقاتل فلاك
لكن السماوات السبع كخردلة في يد أحد، يعني تكون نسبة الخردلة إلى الكف مو لازم، هذا ما يلزم. المهم أن نعرف من هذا أنه أكبر من كل شيء. وأما أن نقول نسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة في ثلاث من الأرض، وهذا معناه أن الكرسي نسبة كبره إلى السماوات السبع أكبر من نسبة كبر يد الله إلى الخردلة، هذا ما يلزم، هذا ما يلزم. لما نقول إنه المهم أنه يدل على أن الله أكبر من كل شيء. نعم. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله، لأن كل لفظ يحتمل معنى باطلا فإنه لا يجوز إثبات الله على سبيل الإطلاق، لا يجوز إثباته لله على سبيل الإطلاق ولا نفيه على سبيل الإطلاق. ومن هذا صفة المكر مثلا، لو قلت هل الله ناكر، إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت، وإن قلت ناكر بمن ينكر به وبرسله أصبت. هنا قال وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، هذه اللوازم على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. نعم، مثل إذا قالوا إنه يلزم من استواء العرش أن يكون ذاتا متميزة مثلا تستوي وتنزل وما أشبه ذلك، وش نقول بهذا اللازم؟ نقول هذا اللازم حق، هذا اللازم حق. لو قالوا إنه يلزم من كلام الله تعالى إذا قلت إنه بحرف وصوت يلزم أن يكون مسموع، أن هذا الكلام مسموعا خارجا من ذاته، هذا حق، وش المانع؟ هم يقولون هذا ممتنع لأنه يلزم قيام الحوادث بذات الله، وقيام الحوادث بذات الله ممتنع. فهذه اللوازم نقول إذا كانت هذه اللوازم لا تنافي ما يجب لله من صفات الكمال فإننا نلتزم بها ولا حرج. الثاني لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال فهذه إيش؟ باطلة، يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة إلى آخره. إذا ذكروا لوازم قالوا هذا اللازم باطل، فإننا نبين لهم أن هذا اللازم لا يلزم مما أثبته الله لنفسه، لأن كل معنى لا يليق بالله لا يمكن أن يكون لازما لشيء مما أخبر الله به عن نفسه. عرفتم؟ مثلا إذا قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون جسما والأجسام متماثلة، ماذا نقول؟ نقول لا يلزم هذا، لأن من الأشياء ما يكون صفة ويوصف وهو صفة، يوصف وهو صفة. أولا تقول هذا اليوم حره شديد، والحر صفة ولا ذات؟ صفة. فلا يلزم من الصفة أن تكون لا تكون قائمة إلا بجسم. ثم نقول لهم على تقدير أنها لا تقوم إلا بجسم، فمن يقول إنها الأجسام متماثلة؟ نعم. فكل لازم يكون باطلا، فإنه لا يمكن أن يكون لازما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلة لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. فإن قال قائل إذا فسرت مستوى الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، وهذا وارد ولا لا؟ إذا قلت مستوى العرش يعني علوه عليه واستقراره عليه، فهذا يوهم أن الله محتاج إلى العرش ليقله، كما أننا إذا استوينا على السرير فإننا محتاجون إليه. فالجواب أن كل من عرف عظمة الله وكمال قدرته وقوته وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله، كيف والعرش وغيره من المخلوقات مستقر إلى الله ومضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأظن هذا واضح الحمد لله أنه مستوى عليه بدون حاجة. فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ هذا الآن محط العراق بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة. المعطلة يقولون استوى بمعنى استولى، وأهل السنة والجماعة يقولون استوى بمعنى على. هل يصح تفسيرهم استوى بمعنى استولى؟ لا يصح، لأننا نقول لهم أولا ما دليلكم على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء؟ وش الدليل؟ سيقولون عندنا شاهد من اللغة العربية وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وش معنى استوى على العراق؟ استولى عليه. فهمتم؟ فما جوابنا على ذلك؟ جوابنا على ذلك أن أولا قائل هذا البيت مجهول، وإذا كان مجهولا هل يحتج به؟ ما يحتج به. يجوز أن يكون واحد من هذه العفاريت المعطلة صنع هذا البيت وقال هذا الشاهد. نعم، هذا واحد. ثانيا نقول إننا نمنع أن يكون استوى بشر على العراق، نمنع أن يكون متعينا أنه بمعنى استولى، إذ نلجأ استوى على العراق يعني على عليه لكن علوا معنويا، علوا معنويا. ثالثا أن نقول على فرض أن استوى في هذا البيت بمعنى استولى فإننا فسرناه به لأنه لا يمكن أن يكون استوى عليه كاستواء الإنسان على السرير. العراق مساحة كبيرة، يمكن يجي واحد يركب عليه ولا ما يمكن؟ لا يمكن. فعلى كل حال بطل استدلالهم بهذا البيت. فإذا بطل استدلالهم بهذا البيت رجعنا إلى معناه معنى الاستواء الوارد في كتاب الله وجدنا أن الآيات السبع كلها ما جاءت في آية واحدة بلفظ استولى. فكيف يمكن أن يفسر استوى مع استولى؟ ولهذا نقول فالجواب لا يصح، وذلك الوجود منها قول المؤلف منها يعني أن هناك وجوه أخرى لكن ما ذكرها. منها أولا هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي. لماذا لا تمنع؟ مثل اللوازم اللي مر علينا، إذا كان الله قد استوى حقيقة العرش فإما أن يكون العرش أكبر، فإما يكون أكبر من العرش أو دونه أو مساوي له، وقلنا إذا لزم أن يكون أكبر من العرش فلا محذور في ذلك، ليس في محذور إطلاقا لأن الله أكبر من كل شيء. فاللوازم سواء في هذا الباب أو في غيره التي يلزمها هؤلاء المبتدعة بأهل السنة إذا كانت حقا تلزم من النص فإنها تكون حقا، لأن اللازم من الحق حق، والله عز وجل بكل شيء عليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فما لزم من كلام الله ورسوله فإنه حق، بخلاف اللوازم التي من كلام البشر. اللوازم من كلام البشر ما تعتبر ملزمة لهم ولا دالا عليها كلامهم، لأن الإنسان قد يقول قول ولا يشعر بما يلزم عليه من اللوازم. عرفت يا جماعة؟ اللوازم يعني يلزم من كذا كذا وكذا. يقول إذا كانت اللوازم هذه بالنسبة لكلام الله ورسوله حقا وتلزم فهي حق ونقول بها ولا حرج علينا. أما إذا كانت اللوازم لا تلزم فإننا نقول ما نلتزم بها. مثال ذلك يقول هؤلاء المبتدعة وأمثالهم إذا أثبتتم أن الله يفعل فعلا قائما بنفسه لازم من ذلك قيام الحوادث به، وما قام به الحوادث فهو حادث. يعني إذا أثبتتم أن الله يستوي استواء فعليا على العرش، وأنه ينزل نزولا فعليا إلى السماء الدنيا، وأنه يأتي إتيانا فعليا للقضاء يوم القيامة، وأنه يضحك ضحكا فعليا، وأنه يتكلم بصوت وما أشبه ذلك، إذا قلتم هذا لزم أن تقوم الحوادث بذات الله، ويلزم من قيام الحوادث بذات الله أن يكون حادثا. عندنا لازمين، اللازم الأول يلزم أن تكون الحوادث تقوم بذات الله، ماذا نقول بهذا اللازم؟ نلتزم، نقول لا مانع من أن الله يفعل ما يريد، يأتي وينزل ويستوي ويضحك ويعجب ما أشبه ذلك، شو مانع؟ يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثا، يلزم من قيام الحوادث به، هم يقولون كذا أن يكون حادثا، يقول هذا ما يلزم، إلزامكم إيانا به لا يلزمنا، فإن الحوادث أفعال متجددة تبع حكمة الله عز وجل، أما ذات الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال موجودا. فالحاصل أن اللوازم إن كانت حقا وأنها تلزم من كلام الله ورسوله فما الواجب علينا؟ الواجب التزامها وإثباتها، لأن كلام الله حق وهو عالم عز وجل بما يلزم من كلامه. أما إذا كانت لا تلزم فإننا نردها ولا نبطل بها كلام الله. هم الآب بالله يلزمون أنفسهم ويلزمون أهل السنة بهذه اللوازم الباطلة لأجل أن يبطل بذلك كلام الله. يقول ما يمكن ينزل لأن هذا فعل والفعل ما يقوم بذات إلا وهي حادثة، والله عز وجل نزه عن الحدوث، فيجب أن نؤول النزول إلى نزول الأمر، مثلا إلى نزول الأمر،
وهكذا المجيء والإتيان وما أشبه ذلك كله بناء على هذا اللازم الذي اعتقدوه لازما وهو ليس بلازم. يقول وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة له فهو باطل. نعم. باعتبار نعم من صحيح صحيح أن الحوادث ما تقوم إلا بحادث.
لا
من صحيح نعم هو صحيح لأن الحوادث أفعال تتجدد، ولا لازم أن تتجدد الأفعال أن يكون الفاعل كذلك. الآن ولله المثل على عندما أنت تفعل فعل، هل يلزم أنك حادث عند فعلك هذا الفعل أو من قبل؟ لا أبدا ما فارق، لكن هل يلزم أنك حادث الآن ولا من قبل؟ فوجود الله عز وجل سابق على حدوث الحوادث هذه وهو أزلي، فلازم أن نقول ما تقوم الحوادث إلا بحال، تقوم الحال الحوادث أزلي ولا مانع. فإذن حطوا بالكم القاعدة المفيدة هذه، كل لوازم يلزمنا بها أهل البدع لأجل أن نرجع عما أسلفناه من صفات الله فسبيله هذا. إن كانت اللوازم لازمة حقا فإننا نلتزم بها ونقول أنها حق ولا تنافي كما الله، وإن كانت لا تلزم نفيناها وقلنا هذه لا تلزمنا، وقولكم إنها تلزم هذا دليل على جهلكم وضلالكم. طيب إذا قال قائل ما تقولون في لازم القول، هل هو قول ولا لا؟ هل تقولون في لازم القول أنه فإنه قول؟ يعني مثلا إذا لازم من قول الإنسان شيء من الأشياء، هل تضيفون هذا اللازم إلى هذا القائل؟ يعني مثلا إذا لازم من قول المعطلة أنه ليس موجودا، يعني إنكار الخالق مرة، هل يلزمهم ذلك؟ يعني إذا قالوا إن الله عز وجل لا يمكن أن نصفه بالصفات الثبوتية، لأننا لو أثبتنا له الصفات شبهناه بالموجودات، لو قالوا هكذا إن هذا يلزم أن تشبهه بما هو دون الموجودات، نعم بالمعدومات، والمعدوم منقوص وليس بشيء. فإذا قالوا لا نصف بالوجود ولا العدم قلنا هذا أقبح، لأنكم شبهتموه بالممتنعات. هل هذا لازم؟ يقول العلماء إن اللازم إن كان من قول معصوم فهو لازم، وإن كان من غير قول معصوم فليس بلازم، لأن الإنسان البشر قد لا يدرك ما يلزم على قوله من اللوازم، وربما إذا ذكر يلزم على قول كذا وكذا من الأمور الباطلة ربما يرجع. واضح؟ وكثيرا من الأشياء كثيرة أو كثير من الأشياء الآن يحكم بها الإنسان بحكم ثم إذا نوقش رجع، لأن يتبين أنه إن هناك لوازم ما يمكن أن يقول بها هو. وهذا هو القول الوسط في مسألة اللازم، لازم القول هل هو قول؟ فالجواب إن كان معصوم فهو قول، وهذا لا يكون إلا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من غير معصوم فليس بلازم فليس قولا له، لأنه قد يكون في تلك الساعة لا يلاحظه ولو نبه له لرجع عن قوله. ثانيا أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف، هذه من اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر سوى الله بالاستيلاء، نقول أنت الآن مخالف لإجماع السلف. طيب وش فيه رخالف إجماع السلف؟ هم رجال هم رجال كيف؟ لا ما يمكن، لأن الإجماع السابق لا يمكن نقصه، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فأنت الآن استبعدت الربع غير سبيل المؤمنين. ثم نقول الآن خالفت الثلاث، الحق إما أن يكون معك أو مع الثلاث. إن قلت مع الثلاث فقد حكمت على نفسك ولا لا؟ وإن قلت معي دون الثلاث فهذا أقبح وأقبح، معناه إنك ضللت سلسلة في الأمة، مع أن الهدى إنما يأتينا من طريق. فالحاصل أن مخالفة إجماع السلف ضلال وباطلة، كذلك يلزم منه من اللازم الباطلة جواز أن يقول أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحيها، لأنه مستوى على الأرض. فهل بإمكان أي مسلم يقول إن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض؟ ما يمكن أبدا. هل يمكن لأي مسلم أن يقول إن الله مستوى على ظهر البعير؟ لا، ما يمكن. إذن هذا لازم باطل. أيضا اللازم الثالث الباطل، وكون الله يعني وجواز أن يقال لا يقول كمخالفة، نعم، وككون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. يلزم على قولهم استوى بمعنى استولى أن يكون العرش حين خلق السماوات والأرض ملك لغير الله، صح ولا لا؟ لأن الله يقول خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش، فيكون العرش في هذه المدة ملكا لغير الله، لكن حصلت حروب طاحنة واستولى الله على العرش. هذا كلامه. ولهذا أنا أذكر مرة من المرات نتحدث عند عوام وقلنا أنهم يقولون المبتدع يكون في المسرع في المسرع على العرش، قال الله يغرب له ما أنكف عقوله وشلون غير العرش منه يقبل هذا؟ شوفوا عامه فهم من هذا أمر ما يمكن، وهو صحيح في آخر سنة بالثورة. نعم إذا كان هذه الله ما تطلقها، هذه الله أطلق أنها أطلقها على العرش، الكلام أن هذه اللفظة ما تطلق على الأرض هنا. قال الرابع أن الذين فسروه، لا الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كاذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. هذا مهم، معروف في اللغة العربية مستوى بمعنى استولى، إذا كان غير معروف والقرآن باللغة العربية معناه أنه لا يمكن أن يرده في القرآن، لكنهم قد يقولون لك بل هذا وارد في الكلام العربي الفصيح، واقرأ إن شئت قد استوى بسر على العراق من غير سيف أو دم مهراب. إيش نقول؟ نقول هذا البيت زمن مجهول، يمكن أنهم صنعوهم، نعم، مثل ما يصنع بعض الناس إيه شواهد، نعم، ولا قل ينكر هذه لرجل من بني ضبه، دور على الرجل في بني ضبه، نعم، فالحاصل أنه ربما هم الذين اصطنعوا هذا البيت. إذا كان لمجهول فإن المجهول فإن ما للمجهول مجهول، هذه واحد. ثانيا على فرض أنه لرجل من صميم العرب قبل أن تتغير اللغة، هل فيه دليل؟ ما فيه دليل، لأننا نقول إن استوى على العراق واضح أنه ليس المرض أنه جلس عليها، وإنما معنى أنه استولى عليها وملك وقهر، هذا واضح. أين صحيح معروف أن فيها حرب ونزاع، وأيضا نقول يمكن أن نكون استوى بمعنى على لكنه علو معنوي، لأن العلو الحسية بالنسبة إلى هذا البيت ممتنع، فدل دليل على امتناعه فيفسر بالعلو المعنوي. رابعا أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى المجاز، هم يقولون هذا مجاز، استوى بمعنى استولى هذا مجاز، لا شك وأن استوى حقيقة بمعنى على، لكنها هنا مجاز عن الاستيلاء. وتعرفون النزاع بين العلماء في إثبات المجاز ونفيه، إما مطلقا وإما في القرآن، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مجاز في اللغة مطلقا، ومن ذهب إلى هذا بل ممن أيد هذا وله قد ذهب إليه قبل الناس شيخ الإسلام وابن القيم، وقد بسط القول عليه في كتاب الإيمان عن شيخ الإسلام، وبسط ابن القيم السلام عليه في مختصر الصواعق. فمن أراد أن يرجع إلى قولهما تبين له بذلك أنه لا مجاز في اللغة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا مجاز في القرآن فقط، وأما اللغة فيجوز أن يكون فيها مجاز. ومسألتنا الآن مما في القرآن ولا مما في اللغة؟ مما في القرآن، إذن لا يمكن أن تكون مجازا، لكن هؤلاء المعطلة هم الذين ابتدعوا المجاز وجعلوا من هذا السلاح، جعلوا منه إبطالا لكثير من صفات الله عز وجل. يقول المعنى المجازي: والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. انتبه لها. الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز، وهو ما يعبر عنه في البلاغة بالقرينة. ما يمكن نحمل اللفظ على مجازه إذا قلنا بالمجاز إلا بعد تمام هذه الأمور الأربعة. الأول: الدليل الصحيح، ما في الدليل يكون صحيحا، المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز. فإن لم يجد دليل ما نقبل، فالأصل حقيقة. ثانيا: استعمال اللفظ، استعمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، معلوم لا بد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، فإن لم يحتمل نقبل ما نقبل. لو قال إنسان لآخر: خذ بارك الله فيك، خذ هذه 100 ريال، اشتري لي بها ثوبا، اشتري بها ثوبا، فذهب الرجل واشترى 100 ريال 800 خبزة وجابه، قال: أنا جبت الثوب وأنت خذ الآن، قالوا: لأن الخبز كسوة الباطل، فأنت عبرت بالثوب مجاز عن ثوب الباطن اللي هو الشبع. يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش؟ ما يحتمل في اللغة العربية، ما يحتمل ولو أوله هو أنا وأوله، نعم أول التأويل قد يكون يعني مقبولا في بعض الأحيان، ولهذا قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما قال لا تجوع ولا تظمأ، لأن العري تعري البدن من اللباس، والجوع تعري البطن من الطعام. هو أراد أن يحمل هذا على ذات، يقول: ما يمكن هذا، ما هو مقبول، ولا عمر أحد في اللغة العربية عبر عن الثوب، بالعكس عبر عن الخبز بالثوب أبدا. واضح؟ لابد أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المجازي، فإن كان غير محتمل ما يقبل. وش فيه؟ نعم نعم أنت تظن أن أولاد يعقوب لما قالوا لأبيهم اسأل القرية أنه يروح يوزف على الجدران يقول تقولون ها؟ أعتقد هذا ما حد كل من يعرف أن المراد بهذا المراد بذلك المعنى الحقيقي اللي معتم غيره أنك تسأل أهلها أين أين سيارة. طيب الثالث استعمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في احتمال اللفظ احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في جملة هذه مهمة يعني لو فرض أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى في اللغة يحتاج إلى دليل يثبت أن هذا الاحتمال ممكن في هذا السياق المعين مثال ذلك كلمة يد كلمة يد في اللغة العربية تطلق على النعمة ولا لا لا شك فيها كما قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكي نعم وكذلك قال أظن لا 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 في المعنى يحسب وكذلك قال لأبي بكر رسول قريش التي أرسلته إلى أبي بكر أظن بليل الورقة قال لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجدك بها لأجبتك لولا يد لك عندي يعني ها نعمة ها أو عرف إينا عرف المسؤول عرف المسؤول السقف تطلق من النعمة قل لا تطلق لكن هل يمكن أن يراد بالنعمة هل يمكن أن هل يحتمل قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون مراد أن يكون مراد النعمة في هذا السياق لا يمكن فصار هذا الثالث احتمال فوق احتمال أولا أن نقول هذا دليل على أن هذا المعنى يحتمله لفظ اللغة إذا جاء دليل نقول بعد ثاني من طلب كشه هذا دليل يدل على احتمال المعنى في هذا السياق المعين لأنه ليس كل شيء يحتمل اللفظ اللغة العربية يمكن أن يحتمله في كل سياق طيب الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين والعزيز من هذا الدليل كثير من أهل التأويل التزم به وقال هذا هو الذي يفهمه هنا إن استجيب دليل يدل على أن المراد هذا المعنى اللي عينه نعم مثلا هذا اللفظ يحتمل في اللغة عدة معاني منها ظاهر اللفظ منها ظاهر اللفظ وظاهر اللفظ هو أول ما يكون باللفظ ومنها المعنى الذي يخالف الظاهر الذي ادعاه هذا الرجل يقول هذا الدليل يعين أن الكلام يراد به ما ذهبت إليه مثلا وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك يقول جد لي عن المرد أمره إن كان مراد وجاء ربك وجاء عذاب ربك إن كان مراد وجاء أمر ربك وجاء ربك وجاء ملك ربك تدري ليش يقول جاء أمر ربك فقط فحينئذ ما يستطيع يعني سلمنا أن اللفظ مستعمل في مجازي كما قلت لكن ما الدليل على أن المراد بالمعنى المجازي هو الذي علينته أنت يجوز أن يكون المراد معنى المجازي غيره فهذا الدليل وهذه الأوجه الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله لكن يمكن غيرها فيها بعض الشيء توضيحا إنما ما في أنا مرت عليه الكلام شو ابن القيم هو الغالب إن ابن تيمية رحمه الله هو الأصل لكنه ابن القيم يهذب وزين رحمه الله نعم أنه لا يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه من اللفظ يحتمله، فهمت؟ فإن كان ما يحتمله رد من الأصل. الرابع نقول هب أن اللفظ يحتمله، أقام الدليل على أن اللفظ يحتمله. نعم، يقول طيب هذا دليل على أن المراد ما عينته أنت، لأن فيه احتمال أن يراد غيره بعد. وذكرنا أنت أننا لو قال جاء ربك قال جاء عام ربك نطالب بدليل. إذا وصلنا إلى الأخير نقول طيب ألا يحتمل أن يكون جاء ملك ربك، جاء عذاب ربك، نعم جاء نور ربك، ونجيب أشياء فنقول عاد جيب دليل على التعيين المراد جاء عام ربك. نعم، ومثل الذي قال ينزل ربك ربنا للسماء قال ينزل أمره، يقول طيب أن تقول ينزل أمره جيب دليل. نعم نعم، لغة سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك، هذا هو معناه في اللغة. وإنما ذكرناه لأن هؤلاء المعطلة قالوا استوى على العرش، استوى له عدة معاني، والعرش له عدة معاني. العرش يطلق على العريف حق العنب، ويطلق على كذا، ويطلق عدد له أشياء. فنقول لهم إن العرش في اللغة العربية لا يعرف إلا بسرير الملك. والدليل قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبويه على العرش، يعني على عريش العنب، لا على عرش الملك. وقال تعالى الملك السبع ولها عرش عظيم، العرش الذي تجلس عليه، واضح؟ طيب إذن العرش في اللغة هو سرير الملك، وعرش الرحمن عز وجل هو الذي استوى عليه. ولكنه لا يلزم من موافقة العرش للعرش أن يكون متماثلين، لا يلزم من التوافق للاسم التوافق في الحقيقة والكيفية. وهذا واضح ولا غير واضح؟ واضح محسوب. أنت لك يد والقط له يد، وهما مختلفان ولا متماثلان؟ ها ها، إيه اسم زابع، لكن حقيقة وكيفية مختلفتان. نعم، القط إذا أراد أن يدافع عن نفسه تطلع أظفاره وتكون طويلة، لكن أنت إذا قلمت أظفارك يوم الجمعة وجاءك واحد يوم السبت بنزعك طلعهن. يا عبد العزيز ها الضرر لها هي تقول ان هذا شيء. فالعرش الذي سوى عليه الرحمن ليس كالعرش الذي اثبته الله تعالى لملك السبع. واما نعم نقول كما جاء في الحديث كان الله تعالى في عناء ما فوقها هو وما تحته هو. نعم نقول هكذا اذا كنت في تحجر على هذا. نقول ايضا السماوات، كل ما في السماوات لان اين الله كما قبل رب خلق السماوات. وحين ما نقول ان الله سوى العرش بمعنى انه محتاج اليه، ما نقول هكذا، نقول استوى العرش عز وجل عظمه وكبرياء وجلالا، وليس المعنى انه محتاج الى العرش بحيث لو ازيل العرش فقط ما حدث بها من السلام. واما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، عرش عظيم. قال الله تعالى لا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. واما كونه محيطا بالمخلوقات فمن اين لنا الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى في الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض، والعرش اعظم بكثير من الكرسي، وهو اعلاها اعلى المخلوقات، معلوم لان الله استوى عليه، فيجب ان يكون فوق كل شيء. اولى. وثبت ايضا ان الفردوس اعلى الجنه ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوقه أو وفوقه روايتان. نعم، فعلى رواية فوقه يكون فوق عال عنه، فوقه بمعنى سقفه، يكون سقفه. نعم، فالله عز وجل له هذا العرش العظيم، وقوله وأكبرها، أكبر هذه المخلوقات التي نشاهد. ومن المعلوم أن الله قادر على أن يخلق أكبر من العرش 1000 مرة، وليس العرش كله، وليس العرش أكبر شيء يخلقه الله، لا ما ندري، لكن الذي نعلم من المخلوقات أن العرش أكبره، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات 7 والأرضون 7 عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض 3. السماوات مبتدأ والخبر أجار مجرور، إلا كحلقة، السماوات كلها 7 والأرضون 7 كحلقة ألقيت ملقاة في أرض 3. الأرض 3 الواسعة، والحلقة ما هي؟ يقولون إنها عند الإطلاق يراد بها حلقة الدرع، وتعرفون الدرع؟ ها؟ قل لا يا خالد. إيه؟ ماذا تعرف من الدرع إذا قيل الدرع؟ حلقات الدرع. الدرع عبارة عن قميص، قميص مسرود من الحلقات، منسود من حلقات من الحديد، يلبسه الإنسان في القتال من أجل أن يستقي به السهام. نعم، وهو معروف، إذا كان تريدون نوريكم إياه يمكن إن شاء الله نوريكم إياه. ها؟ موجود؟ أي، كون إن شاء الله نشوف الآثار ما يجيبون هنا ولا رحم إن شاء الله نوريكم إياه. لا مهم. نعم، طيب، يقول كحلقة ملقاة في أرض 3. تصوروا الآن نسبة الحلقة إلى هذه الأرض، مش تكون لا شيء، لا شيء في الواقع. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 3 على تلك الحلقة. الله أكبر. ولهذا وصف الله بأنه العظيم، العرش العظيم، فإذا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يحيط به مع أنه مخلوق من المخلوقات. يقول قال المؤلف رحمه الله في رسالة عرشية والحديث له طرق. المؤلف له رسالة اسمها الرسالة العرشية، نعم، تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة، تقول سبحان الله هذا الرجل كأنه يعيش اليوم، يعني ذكر أشياء حققها العلم الحديث. نعم نعم، مطبوعة وموجودة في الفتاوى، موجودة في الفتاوى. نعم، قال والحديث له طرق، وقد رواه، يقول المؤلف وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. إذن الكرسي له إطلاقان في اللغة: السرير الذي ينام عليه، والثاني ما يقعد عليه، كالكراسي المعروفة مثلا توقد للمدرسين وشبههم. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه، يعني في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. وهل له حكم الرفع؟ نعم، طيب، هو لا شك أنه لا مجال للاجتهاد فيه، أنه من الأمور الخبرية المحضة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وعلى هذا فيبقى في النفس من هذا الشيء، لكن قبول أهل العلم له وتلقيهم إياه يدل على أنه صحيح، فإن السلف أخذوا بهذا الحديث واعتمدوه. وفيه الكرسي موضع القدمين، إثبات القدم لله عز وجل حق، قد صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. لكن إثبات القدمين لا أعلمه إلا في هذا الحديث، يعني إثبات القدمين اثنين لا أعلمه إلا في هذا الحديث. وأما القدم فهو ثابت في صحيح البخاري وغيره. لكن مع هذا نقول إن إثبات القدمين لا يعني التمثيل أبدا، فهو كإثبات الوجه والعين والذات، نعم لا ليس مماثلا للخلق، نعلم ذلك علم اليقين، لأننا نعلم عن طريق السمع بأن الله ليس كمثله شيء، ونعلم عن طريق العقل بأنه لا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق أبدا، فلذلك التماثل ممنوع حتى فيما توافق به المعنيان باللفظ، فإن الحقيقة مختلفة. نعم ما في شيء، موضع موضع ما قال وضع، يعني معناه أنه مكان الرجلين، ولكن الله أعلم بكيفيتها، مثل ما نقول بالعرش كما ما نقول بالكيفية. هنا هنا أطرمانه هذا في معنى الأولى، هنا لهذا الأثر هنا. قال وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في القدسي هو المشهور بين أهل السنة وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ. ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع علمه السماوات والأرض، وكأن هذا التفسير استنادا إلى قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وإلى قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن هذا المعنى لم يرد في اللغة العربية أن الكرسي يعني العلم، ما ورد. وإذا لم يرد في اللغة العربية والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فإنه لا يجوز أن يحمل القرآن على ما يخالف اللغة العربية، لأننا لو حملناه على ما يخالفها خرجنا به عن اللغة التي نزل بها، وهذه جناية على القرآن. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش، أنه أي الكرسي العرش، فجعلهما شيئا واحدا، يقول إنه ضعيف لا يصح عنه قاله ابن كثير رحمه الله. إذن فعندنا عرش وكرسي، أيهما أعظم وأعلى؟ العرش، وليس شيئا واحدا بل هما شيئان مختلفا، والله أعلم. نعم والله الظاهر من المعين، لأن اللي أرى يمر عليه في الكتب القدمين بهذا الله. نعم خالد إيه؟ قلنا هذا وجه، يعني قد يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يعتمد في أمر كهذا على الأخبار الشرعية، وإن كان قد جاءه عن أخبار بني إسرائيل من أخباره، أما أن يروي عن شيء يتعلق بالله عز وجل فإن هذا بعيد. هنا نعم
اي نعم اي نعم كون فوق ما ينافي الان السماوات محيطه بالارض وهي فوق الارض في اي جهه يعني معيه الله لخلقه والمعيه نعم المعيه اختلف فيها اهل القبله ويعنى باهل القبله كل من ينتسب الى الاسلام فمنهم من قال ان المعيه تقتضي الاختلاط اما الاختلاط الكامل بان يكون الله عز وجل في المكان الذي انت فيه ان كنت في المسجد فهو في المسجد ان كنت في البيت فهو البيت ان كنت في السوق فهو في السوق وهذا مذهب الحلوليه من الجهميه وغيره وهو مذهب باطل كما سياتي ان شاء الله تعالى بيان بطلانه ومنهم من قال ان الله تعالى مع خلقه حقيقه لكنه فوقهم ولا تتنافى المعيه والفوقيه كما سياتي ان شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا وهو امكان الجمع بين الحقيقه حقيقه العلو وحقيقه المعيه ومنهم من قال ان المعيه مجاز عن العلم والنصر والتأييد والقدرة وما أشبه ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما هو الحق في هذه الاحتمالات الثلاث أما الذين يقولون إن المعية معية اختلاط الذات بالذات فهؤلاء الكفار لا يصح أن ينسبوا إلى أهل القبلة الذين يقولون إن الله حل في عين من الأعيان أو في كل الأعيان هؤلاء لا نعدهم من أهل القبلة وإن انتسبوا إلى ذلك وإن انتسبوا إلى الإسلام فليسوا من أهل الإسلام في شيء لأن هؤلاء الذين يقولون بالحلول العام أخفف من النصارى الذين يقولون بالحلول الخاص النصارى يقولون بالحلول الخاص إن الله حل في عيسى هؤلاء يقولون إن الله حل في كل شيء حتى في الحمير والكلاب والعياذ بالله وهؤلاء لا يمكن أن نقول إنهم من أهل القبلة أو من المسلمين وإن كانوا يدعون ذلك نعم مثل ابن عربي وأشباهه هؤلاء لا نقول إنهم من المسلمين ولا يجب أن نقول إنهم من المسلمين وهذا عقيدتهم في ربهم عز وجل نعم قال المؤلف أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه شوف المؤلف جعل العنوان المعية لكن عندما أراد أن يتكلم عليها ما قال إن الله أثبت المعية لنفسه بل أثبت أنه مع خلقه لأن المعية بهذا اللفظ ما وردت إنما ورد أن الله مع خلقه وهذا من الأشياء التي يجب على الإنسان أن يتحرى لفظ الكتاب والسنة فيها فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لأن هذه أخبار عن أمور غيبية لا تقاس بغيرها في المشاهد فإذا كان كذلك فإن من الأدب أن يعبر الإنسان بما عبر به الكتاب والسنة